والخطأ، لا بد من العمل بمعناه. أولا معرفة معناه، أنت يعمل بمعناه إلا إذا عمل، إلا إذا علمه. العمل بعد العلم لا بد من يعرف معناها أولا ثم يعمل بمقتضاها. أما أنه يعمل بمقتضاها وهو يجهل معناها فهذا لا يمكن. ولهذا يقول جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واشتغل لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الذي يجهل معنى لا إله إلا الله لا يمكن أن يعمل بمقتضاها، لا يمكن هذا أبدا. ويمكن أن يعلم معناها ويخالف، هذا ممكن من علماء الضلال، هذا ممكن، لكن العكس لا يمكن. نعم.
والحالق منهم من يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله.
والحالق منهم علماؤهم كما ذكرت لكم في مصنفاتهم يقولون الإله هو القادر على الاختراع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الجذورية وغيرها، ذكر عن علماء الكلام أن الإله عندهم هو القادر على الاختراع، يعني هو الذي يقدر على الخلق والرزق واللحية والعمادة، ويبنون عقائدهم على هذا ويفسرون لا إله إلا الله بهذا المعنى، ويجعلون التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية. هذا غلط عظيم يغرس الدخان. نعم. لا يدرسون إياه يختبرون فيه. نعم.
ولا يرزق الا الله ولا يدبر الامر الا الله. والخالق منهم يظن ان معناها لا يخلق ولا يرزق الا الله ولا يدبر الامر الا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار اعلم منه بمعنى لا اله الا الله.
لا خير في رجل يدعي الاسلام بل يدعي انه من اهل العلم ولا يفهم معنى لا إله إلا الله كما فهمها كفار قريش وعرفوا معناها. نعم.
إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك
إذا عرفت ما ذكرت لك من الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وعرفت أن المشركين أقروا بالأول وجحدوا الثاني ولم يدخلوا في الإسلام وقوتلوا واستحلت دماؤهم وأموالهم، إذا عرفت هذه الأمور معرفة قلب، لاحظوا معرفة قلب ما هو معرفة إنسان فقط، أو أن الإنسان يغيب هذا المعنى ويأتيه في الامتحان وينجح فيه لاحظ 100% معرفة إنسان فقط ولم يتفقه فيه في قلبه ويفهم تماما، هذا ما العلم هو علم القلب، علم البصيرة أو علم اللسان فقط أو علم الحفظ مثل حفظ الببغاء الببغاء التي تترد ما يقاتل فهم ما لها قلوب تفهم هذا الشيء إنما ترد ألفاظ الكلام فقط. هذا لو اكتبها الإنسان وغيره وكتب في الامتحان ونجح فيه وهو ما فهم في قلبه ولا فقه فيه ما يكفي هذا. نعم. إذا عرفت
إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
ما هو الشرك؟ هل الشرك هو اعتقاد أن أحدا يخلق ويرزق ويكبر مع الله أو اعتقاد أن أحدا يستحق العبادة أو شيئا من العبادة مع الله؟ أي اللفظ أي المعنيين هو الصحيح؟ صحيح الثاني أن الشرك هو دعوة غير الله نعم أو فرض شيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. أما اعتقاد أن أحدا يخلق ويرزق مع الله فهذا لم يعتقده أحد. المشركون معترفون أن أحدا لا يخلق مع الله ولا يرزق مع الله، أليس هذا هو الشرك؟ الشرك هو شرك الألوهية في العبادة في توحيد الألوهية، فرض شيء من العبادة لغير الله هذا هو الشرك. الذي حرمه الله وحرم على صاحبه الجنة ومأواه النار، هذا هو الشرك الذي يفسد جميع الأعمال، هو الشرك في الألوهية وليس الشرك في الربوبية، لأن الشرك في الربوبية لم يقع من أحد في العالم إلا ما ندر، إلا ما ندر، لكن غالبية العالم هم يشركوا في الربوبية، يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق وحده، وإنما أشركوا في توحيد الألوهية حيث عبدوا مع الله غيره بالذبح والنذر والتقرب والاستغاثة والاستعادة وغير ذلك، هذا هو الشرك، شرك الألوهية في النوع الثاني من أنواع التوحيد، هذا هو الشرك.
وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل،
عرفت الشرك،
وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
إذا سئلت ما هو الشرك، هل تقول إن الشرك هو اعتقاد أن أحد يخلق ويرزق مع الله، أو تقول الشرك هو طرد شيء من العبادة لغير الله؟ فإن قلت بالأول أخطأت، وإن قلت بالثاني فهذا هو الصواب، الشرك هو طرد شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى.
وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذين يخبر الله من أحد دينا سواه.
دين الرسل هو الإسلام،
وهو
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو دين الرسل، وهذا هو الإسلام بمعناه العام الذي يشمل ما عليه الرسل كلهم، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام الذي عليه جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، توحيد لله وبراءة من الشرك وأهله. نعم.
وعرفت ما أصبح غالب الناس به من الجهل بهذا أفادك فائدة،
عرفت ما أصبح الناس فيه من الجهل بهذا، الجهل بالتوحيد والجهل بالشرك، هذا هو الذي أوقع كثيرا من الناس في الضلال، أنهم يجهلون التوحيد الصحيح ويجهلون الشرك ويفسرون كل منهما بغير تفسيره صحيح، هذا هو الذي أوقع كثيرا من الناس في الغلط والكفر والشرك والبدع والمحدثات إلى غير ذلك. نعم.
أفادك فائدتين، الأولى الفرق بفضل الله ورحمته.
يفيدك هذا العلم العظيم الذي هو معرفة التوحيد الصحيح ومعرفة الشرك، يفيدك فائدتين، الأولى أنك تفرح بفضل الله حيث من عليك بمعرفة الحق من الباطل، فإنها نعمة عظيمة سلم منها الكثير من الخلق، قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون، بفضل الله الذي هو المسلم ورحمته في القرآن فليفرحوا فرح شكر واعتراف بالنعمة، والفرح بفضل الله مشروع لأنه شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد ومعرفة المبدا، هذه نعمة إذا وفقت لها فإنه قد سمع لك الخير كله لحذافه، تفرح بهذا، الفرح بالدين والفرح بالنعمة مشروع، أما الفرح المنهي عنه فهو الفرح بالدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، الفرح بالدنيا وحطامها هذا ملموس، أما الفرح بالدين والفرح بالعلم النافع فهذا مشروع بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. نعم.
وأفادك أيضا الخوف العظيم،
الفائدة الثانية إذا عرفت ما هو التوحيد الصحيح وعرفت ما هو الشرك القبيح فإن ذلك يفيدك الخوف مما وقع فيه كثير من العالم، من مخالفة هذا الأصل والوقوع في الشرك وأنت لا تدري. ما تأمن على نفسك تقول أنا والله أنا عرفت الآن، أنا الآن عالم وبحر في علم العقيدة ولا علي خوف. لا يا أخي تكتب، يمكن تكتب. كثير من العلماء ظن والعياذ بالله، فلا تفكر في علمك أو في فهمك، ولكن قل لا حول ولا قوة إلا بالله، اسأل الله الثبات. إبراهيم الخليل الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعطي غيره إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإبراهيم لم يأمن على نفسه مع علمه ويقينه، وهو الذي كسر الأصنام بيده، أليس كذلك؟ كسر الأصنام بيده وألقي في النار من الأبدان، ومع هذا يخاف على نفسه من الفتنة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلا تفكر بعلمك وتأمن على نفسك من الفتنة، ولكن كن دائما على حذر من الفتنة لئلا تجل بك القدم وتغفر بشيء يكون سببا لهلاكك وضلالك. نعم، وذلك الثاني.
وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يذكر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يغدر بالجهل.
قد يقول الإنسان كلمة من الكفر تسقط عمله، كلمة واحدة من الكفر. علي أن أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله، كلمة واحدة تجرأ فيها على الله وأراد أن يمنع الله أن يغفر لهذا المذنب، فالله جل وعلا أحبط عمله وغضب عليه. كلمة واحدة، الإنسان قد يتكلم بمثل هذه الكلمة ونحوها فيخرج من دين الإسلام. المنافقون لما قالوا ما رأينا مثل قرآننا هؤلاء أرغب بطونا وأسلب ألسنا وأجمل عند اللقاء، يزعمون أنهم قالوها من باب المزح قطعون بها الطريق لبعده. قال الله لا تعتذروا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفرتم بعد إيمانكم، دل أنهم مؤمنون في الأول. فلما قالوا هذه الكلمة كفروا والعياذ بالله، فأنهم يقولونها من باب المجد والضحك. فليحذر الإنسان من الصوارف التي تصرفه عن الدين ولو كان عالما.
وقد يقولها وهو جاهل فلا يغدر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى.
مثل ما يقول المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل، هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعتقدون أن الله يرضى بهذا ويحب هذا.
فما ظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله ما قصد عن قوم موسى مع صلاحهم وعينهم أنهم أتوا قائلين.
هذه تؤخر إلى درسها القادم، قضية قوم موسى تعلم إله كما له آلهة، قضية ذات أنوار أن إن شاء الله تذكرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يغدر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعينهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون يا عجائب توحيده علوم كبيرة وكتب وحجج كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قائمين عليه أهل بصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير طرحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل ومقدمهم لربك عز وجل لا قودن لهم صراطك المستقيم ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبياناته وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إنك إذا الشيطان كان ضعيفا. والعاملون من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجة والمكان كما أنهم الغالبون بالسيد والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يترك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله سريالا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قد بين الشيخ رحمه الله فيما سبق أن المسلم إذا من الله عليه بمعرفة التوحيد الذي جاء فيه الرسل ومعرفة ضده والشرك الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا عرفت هذا الأمر تمام المعرفة عرفت التوحيد الصحيح وعرفت ضده وهو الشرك معرفة تامة على وفق ما جاء في الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح فإن ذلك يفيدك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فتفرح بما أنعم الله عليك به من العلم النافع الذي يهديك الصراط المستقيم بينما حرم منه كثير من الناس هذه نعمة عظيمة تغتبط بها تفرح بها. والفرح بفضل الله محمود لأنه يبعث على الشكر ويبعث على التمسك بهذا الذي فرحت به لأنه صار له قيمة عندك ما فرحت به إلا لأنه له قيمة عندك وله مكان. وبفضل الله أيدينا الإسلام وبرحمتها إلى القرآن فيفرح بهاتين النعمتين على أمر من الله سبحانه وتعالى هو خير مما يسمعون خير من الدنيا وحطامها. هذا مما يبين له قيمة التوحيد الذي جهد فيه كثير من الناس اليوم وقالوا كل الناس مسلمين كل الناس موحدين ما هذه الأهمية والعناية بالتوحيد يعني مهما موحدين غيركم كل الناس موحدين يكونون كذا كل المسلمين موحدون فلا داعي لهذا الاهتمام وهذه العناية التامة يقولون كذا الناس الآن مهددين بالملاحدة والكفار أنتم قادروا هؤلاء الملاحدة أما التوحيد الناس كلهم موحدين والمسلمين كلهم موحدين يقولون كذا وهم لا يعرفون التوحيد يقولون كذا وهم لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون ما هو السنة الذي يباطل لأنهم لم يهتموا بهذا ولم يعتنوا به لأنه عندهم ما هو بشيء يعني حي العادي كل قال له مسلم فهم واحد ولو عبد الأمور ولو استغاث الأموات ولو ذبح للأولياء والصالحين ما لا يضر عنده المهم أنه يقول أنه مسلم بس الأمر خطير جدا فمن من الله عليه بهذه النعمة وعرفها فليتمسك بها وليحمد الله عليها ويفرح بها لأنه أوتي شيئا طلب منه كثير من الناس أما الفرح المذموم فهو الفرح في الدنيا الثانية لأن الفرح في الدنيا يبعث على الإعجاب والغفلة عن ذكر الله والاشتغال بالشهوات ويبعث على الإعجاب كما حصل لقارون لما أعطاه الله من الخلود ما إلا مفاتيحه فتنوء العصبة كله وقال له قوله لا فرح إن الله لا يحب الفرحين الفرحين بالدنيا الإنسان إنما يفرح في الدين الدين هو الذي يفرح به أما الدنيا فلا يفرح بها لأنها ربما تكون ضررا وفتنة وشاغلا عن عبادة الله عز وجل وربما تحمل صاحبها على الكفر يبيع دينه بأعظم من الدنيا فكثير من الناس من حب الدنيا يبيع دينه بأعظم من الدنيا لا تفرح لأن هذه الدنيا التي أعطيتها ربما تكون فتنة فتنة لك ربما تكون بلاء عليك الرسل عليهم الصلاة والسلام ما أعطوا الدنيا وإنما أعطوا الدين والعلم وإلا فإن أفضله محمد صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من الجوع وكان لا يوقد في بيته نار الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار يعيشون على التمر والماء فقط فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم الدنيا لا يوجد دليلا على لو أعطيت الملايين والأرض كانت كبيرة ربما تكون فتنة لك وضررا عليك لا تفرح ولكن اسأل الله أن يجعلها عونا لك على الطاعة وقال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا للآخرة إلا متاع على ذنب هذا دم لهم أن يغرقوا في حياة الدنيا هذا لا ينبغي لهم ولا يجوز لهم الفرح في الدنيا وهناك من يفرح بالباطل فما يأتي هناك من يفرح بالباطل فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم الذي يضاد الرسل ويضاد علوم الرسل هذا فرح بالباطل الفرح على ثلاثة أقسام إما أن يكون فرحا بالدين والعلم النافع فهذا طيب ومحمود كما في قوله تعالى فبذلك فليفرحوا القسم الثاني الفرح في الدنيا وهذا لا يجوز لأنه يبعث على الغفلة عن ذكر الله والانشغال بالدنيا والتعلق بها القسم الثالث وهو أقبحها أقبح من الذي قبله الفرح بالباطل والفرح بالكفر والإلحاد وفرحوا قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يكسبون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا هذه أنواع الفرح في القرآن الكريم إما فرح بالدين إما فرح بالدنيا وحطامها إما فرح بالباطل والعياذ بالله فإذا عرفت التوحيد حقيقة المعرفة وعرفت ما يضاد وهو الشرك الذي قال الله تعالى فيه ان الله لا يغفر ان يشرك به افاد فائدتين، الاولى الفرح بفضل الله، الثانيه الخوف من الشرك، لان الانسان كلما زاد علمه زاد خوفه، ولا يامن الا الجاهل، لا يامن الفتنه الا الجاهل. اما العالم حقيقه فانه كلما زاد علمه زاد خوفه من الفتنه ما دام على قيد الحياه، لا يامن الانسان ان يفتن عن دينه، فيكون دائما يدعو الله الشباب والوفاء على الاسلام، لانه ربما يفتن ومعالج. ما يقول الانسان والله انا عرفت الحق، عرفت الحق وعرفت الباطل ولا علي خطأ، يتأمن ولا يخاف من الفتنة، لا، بل يجد انه كل ما زاد علمه زاد خوفه من الله وخوفه من الفتنة، لان الانسان ما دام على قيد الحياة فانه معرض للفتن، معرض للفتن. وكم ضل من الناس من ضل وهم اصحاب علم واصحاب معرفة لكن فتنوا والعياذ بالله فضلوا. ولهذا يقول الخليل عليه الصلاة والسلام في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده وألقي في النار من أجل ذلك يخاف على نفسه من الشرك لعلمه بالله عز وجل، ولعلمه أن الإنسان معرض للفتن، قبل إنهن أضللن كثيرا من الناس، هو يخاف أنه يضل مثل هؤلاء الكريم، فإذا لجأ إلى ربه ودعاه فإن الله قريب مجيب يعصمه. أما إذا أمن ولا خاف من الشرك ولا خاف من الفتنة فحري من يسهل والعياذ بالله. واجنبني وبني قال بعض السلف ولم يأمنوا البلاء بعد إبراهيم، من يأمن إذا كان إبراهيم على علمه وعلى مكانته في التوحيد ومعرفته في الشرك ومقاومته لهم، فتجد المقاومة خاف على نفسه أن يفتن، فكيف بغيره؟ وقد يقول الإنسان كلمة يظن أنها تقربه إلى الله وهي تبعده من الله، فقد يقولها وهو جاهل بمعناها فتوقعه في الشرك. والدليل على ذلك ما قصه الله عن قوم لوط وهم أهل علم وأهل دين، آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام وصبروا معه وخرجوا معه وطلبهم فرعون ليضبط بهم إلى أن فرج الله لموسى ولقومه، فأغرق فرعون وأنجى موسى وقومه، ومع هذا لما جاوزوا البحر مع موسى عليه الصلاة والسلام أتوا على قوم يعكفون على أصنامهم، أتوا على قوم من المشركين يعكفون على أصنام لهم، يعني يقيمون عندها يدعونها، العكوف معناه طول الإقامة، مقيمون عندها ملازمون لها يعبدونها. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، استحسنوا هذا الشيء عن جهل، ظنوا أنه يقرب إلى الله عز وجل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم كريم الله عليه الصلاة والسلام وقال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذا أنجيناكم من أهل فرعون يسلمونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء لربكم عظيم. أنكر عليهم وبين لهم أن هذا شرك، ولكنهم يجهلون حيث قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلو فعلوا مثل فعل هؤلاء واتخذوا آلهة لكفروا، لو فعلوا مثل فعل هؤلاء واتخذوا آلهة يعبدونها عندها لكفروا. بعد إيمانهم. الحاصل أنهم قالوا هذه الكلمات وهي خطيرة جدا، لو نفذوها لكفروا، ولكنهم عذروا بالجهل، قال إنكم قوم تجهلون. كما في قصة بعض الصحابة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء عهد بكفر، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إلى غزوة حنين، وهم مسلمون حديث عهد بالإسلام ما تعلموا إلى الآن. فلما مروا على قوم لهم شجرة يقال لها ذات أنوار ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها، مروا على قوم من المشركين يعكفون عند شجرة وينوطون يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها، قالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب وكبر وقال الله أكبر الله أكبر إنها السنن، قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم عدوى الخزة بالخزة حتى لو دخلوا جهر رب لدخلتموه. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم كما أنكر عليهم كما أنكر موسى على قوم، واعتبر قولهم اجعل لنا ذات أنوار أنه مثل قوم اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. هذه كلمة قالها هؤلاء الصحابة عن جهل، ومع هذا استنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة أشد الاستنكار، مع أنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أسلموا وخرجوا مجاهدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بسبب الجهل وحداثتهم بالإسلام قالوا هذه المقالة. فالإنسان لا يزكي نفسه يخاف أن يقول مثل هذه الكلمة في يوم من الأيام، أو يخاف أنه يرى ناس على باطل فيقلدهم ويعجب بما عليه فيقلدهم. فالفتن خطيرة جدا، والإنسان ليس بمعصوم، ولو عرف التوحيد وعرف الدين فإنه لا يأمن أن يفتن، وهذا من الفقه في دين الله عز وجل، وأن الإنسان لا يقول نحن في مأمن. الآن نسمع من بعض الناس يقولون نحن نعرف التوحيد وفي بلاد التوحيد ولا علينا خطر من السر، هذا كلام خطير جدا. نسمع عليكم معصوم من السر؟ هل أنتم معصومون؟ هل الفتن لا تؤثر فيكم كما أثرت في من كان قبلكم؟ وفي من يقول انه لا يمكن ان يقع في بلاد الحجاز جد ابدا، على الحجاز كلها مع التوحيد ولا يمكن يقع فيه، نرجو ان شاء الله ذلك، نرجو انهم مع التوحيد وانه لا يقع فيه الفتنه، لكن لا يامنوا الفتنه، لا يامنوا الفتنه. نحن ما نقول انهم عندهم فتنه، لكن نقول لا يامنوا الفتنه ولو كانوا في بلاد الحجاز، ولو كانوا في مكه او المدينه، ولو كانوا في أي مكان. الإنسان يسأل الله الثبات ولا يأمن على نفسه من الفتنة والخوف من الشرك. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه فكيف بغيره؟ إذا كان أصحاب موسى وقعوا في هذه المقالة، وبعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقعوا في هذه المقالة وهم مع الرسل مع موسى ومع محمد ووقعوا في هذه المقالة، فكيف بغيرهم أن يقع بما هو أعظم من ذلك؟ فعلى الإنسان أن لا يخاف على نفسه، أن يخاف على نفسه من السر ومن الفتن، ولا يعجب بنفسه أو يعجب بعلمه أو يعجب ببلده أبدا، يكون دائما على خوف من السر. وإذا كان على خوف من السر فإنه دائما يتعرف على التوحيد ويتعرف على السر دائما من أجل أن يكون على بصيرة ويزداد علما. الإنسان ما ينتهي إلى حد من العلم، العلم لا حد له، وفوق كل ذي علم عليم. فإذا عرفت شيئا من التوحيد فهناك ما هو أوسع مما عرفت في التوحيد، التوحيد أوسع وأدق، يحتاج إلى تفقه ويحتاج إلى مداومة تعلم ومطالعة حتى من العلماء. فالواجب تنبه من هذه المسألة علمها عظيم، وهي أن الإنسان لا يستعد عصمه لنفسه ويعجب بعلمه وفهمه ويأمن من السلك. السلك الآن كما ترون كثير في العالم، العالم الإسلامي كان من العالم الكافر، العالم الإسلامي السلك الشديد، عبادة القبور والأضرحة والاستغاثة بالأموال إلى غير ذلك من الأمور الشركية التي تعد في بلاد المسلمين إلا ما رحم الله. فكيف لا نخاف أن يصل هذا إلينا وأن يتسرب إلينا، وأن لا سيما والعالم الآن تقارب العالم، صار كأنه بلد واحد، فما يجري في ناحية منه يصل إلى الناس الأخرى بسرعة أسرع من فيه. فكيف لا يكسب قومنا من الفتن، وأن نحرص على تعلم التوحيد، تعلم الشرك، وطلب المزيد من العلم وقل ربي زدني علما. ثم قال الشيخ رحمه الله واعلم ان الله ما بعث نبيا الا جعل له اعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذه حكمة الله جل وعلا، أنه ما بعث نبيا من أنبيائه إلا جعل له أعداء من المشركين، كما في الآية الأخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. لله في ذلك الحكمة من أجل أن يتبين الصادق من الفاسق، يتبين المطيع من العاصي. إذا جعل الأنبياء جعل أيضا دعاة الضلال من أجل أن يمتحن الناس أيهم يتبع الأنبياء وأيهم يتبع دعاة الضلال. أما لو كان ما فيه إلا دعوة الأنبياء فقط ولا فيه دعاة الضلال ما صار لأحد منهم، هذا الناس كلهم يتبعون الأنبياء ولا يعني يسعونه ولو في الظاهر، ولا يتميز الصادق في اتباعه من المنافق، لأن الأنبياء يتبعهم المؤمن الصادق ويتبعهم المنافق الكاذب. الذي يميز هذا من هذا هو الابتلاء والامتحان، يميز الصادق في اتباع الأنبياء من الكاذب، والشدائد هي التي تبين الصادقين من المنافقين. الله جعل أعداء الأنبياء بحكمة من أجل الابتلاء والامتحان، من أجل أن يتميز هذا من هذا، يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. هذه هي الحكمة، لأن الله جعل لكل نبي عدو، شياطين الإنس والجن، شياطين بدل من عدوها الأنفس الجن والإنس. والشيطان هو المارد، الشيطان هو المارد العاصي، وكل من تمرد عن طاعة الله فإنه شيطان، سواء كان من الجن أو من الإنس، حتى من الدواب المتمرد منها يسمى شيطان، كما في الكلب الأسود البهيم قال إنه شيطان، بعض الدواب شيطان لأنها متمردة عاصية عن الانقياد والرقوق والانتفاع بها، وقال لها شيطان من الجن الدواء. فالشيطان هو من شاط الشيء إلى كذا، أو من شطن إلى ابتعد، إما من شاط وإما من شطن، شاط إلى ابتعد وشطن إلى ابتعد. الشيطان يكون من الجن، من عالم الجن من إبليس وأتباعه، ويكون من الإنس من بني آدم، لأنه آدم فيهم شياطين يدعون إلى النار ويدعون إلى الباطل ويدعون إلى الضلال وينهون عن الدين وعن الحق، يعملون عمل شياطين الإنس ويتبادلون. صدقة من ذهب لأجل يغرق الناس مزخرف، فالقول المزخرف هو الباطل المغلف بشيء من الحق والملبس بشيء من الحق، هذا أعظم من فتنة لأن الباطل لو كان مكشوفا لا قبله أحد. الباطل لو كان مكشوفا ما قبله أحد، لكن إذا غطي بشيء من الحق وزخرف فإنه يقبله كثير من الناس وينقلعون بهذه الزخرة. زخرف القول غرور، هذه شبهاتهم والعياذ بالله. باطل في صورة الحق، ولو شاء ربك ما فعلوا، الله قادر على كل شيء، لكنه شاء أن يفعلوا من أجل الابتلاء والامتحان ليتميز الصادق من الكاذب. وإذا كان هذا مع الأنبياء فكيف بغيره؟ أتباع الأنبياء من الدعاة إلى الله وعلماء التوحيد وورثة الأنبياء أيضا يكون لهم أعداء من دعاة الله في كل زمان وفي كل مكان، هذا مستمر في القلب. دعاة الحق إلى جانبهم دعاة الباطل في كل زمان ومكان، لا يخلو كيل من هذا الشيء من أجل الابتلاء والامتحان. هذه ناحية يعرفوها أنه لا بد أن يكون في جانب دعاة الحق دعاة الباطل، هذا شيء معروف. الأمر الثاني وهو العجيب أن دعاة الباطل يكون معهم في الغالب عندهم علوم وعندهم كتب وعندهم حجج يجادلون بها أهل الحق، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم الكفار جاءتهم رسلهم بالبينات بالحقائق البينة والعلم النافع فرحوا بما عندهم من العلم الذي توارثوه عن أجدادهم وآبائهم، العلم الذي هو عبارة عن كتبهم وعن حججهم التي توارثوها. وهذا صحيح. الآن كم في الساعة من كتب أهل الباطل؟ كتب الجهمية، كتب المعتزلة، كتب الأشاعرة، كتب الشيعة، كم في الساعة من كتب هؤلاء؟ أليس عندهم كتب؟ عندهم كتب وعندهم حجج أيضا، حجج مركبة ومزينة. تغر الإنسان الذي ليس عنده تمكن من العلم، تغر هذه الحجج مزخرفة منمقة. علم الكلام الآن وعلم المنطق هذا الذي اعتمدوه وجعلوه هو العلم الصحيح الذي يفيد اليقين، يقولون هذه حجج يقينية وها براهين يسمونها براهين. أما القرآن والسنة فهي حجج ظنية يسمونها ظنية. لاحظوا هذا موجود الآن. الوحي يسمونه حجج سمعية ظنية، أما هذه العقلية هذه برهان براهين يقينية قطعية الدلالة، هذا موجود في كتبهم وفي مناظراتهم. فالخطر شديد، كما قال الله في بلده: يوحي بعض شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا هو زخرف القول، هذه الكفر وهذه الحجج والقواعد المنطقية، هذا من زخرف القول الذي يوحيه بعضهم إلى بعض. كما قال تعالى في أعداء الرسل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من الجدال ومن الحجج التي يعارضون بها الحق. كذلك هؤلاء يفرحون بما عندهم من الكتب ومن المناظرات ومن القواعد المنطقية ويقولون هذه يقينية، هذه قواعد يقينية. حتى إن بعضهم قال: لو صح الحديث عن رسول الله وهو يتعارض مع عقلي فأنا لا ألغي عقلي وآخذ بالحديث، لا ألغي عقلي هكذا يقول وآخذ بالحديث، أليس هذا من الضلال المبين؟ مع أن أدلة الشرع ولله الحمد لا تخالف العقول السليمة، أدلة الشرع لا تخالف العقول السليمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح، فإن تعارض فإما أن يكون في النقل خلل وإما أن يكون في العقل خلل. يقول إن تعارض فإما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح. تنبهوا لها. وألف في ذلك كتابا ضخما عظيما رد به على الرأي، سماه درء تعارض العقل والنقل، أو سماه كما في بعض المطبوعات موافقة الصحيح المنقول لصريح المعقول. فلا تعارض بين العقل الصريح السليم مع النقل الصحيح أبدا، فإن تعارض فلا بد واحد منهما فيه خلل. تنبهوا لهذا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. الآن يقولون إذا تعارض، يقولون إذا تعارض الدليل النقلي مع القواعد المنطقية فإنها تقدم القواعد المنطقية لأنها عقلية، وأما العقل فإنه يؤول، يؤول حتى يوافق قواعد المنطق، حتى يوافق قواعد المنطق. لعل الواجب العكس، أنه إذا تعارض النقل الصحيح مع قواعد المنطق يجب أن تهجم قواعد المنطق ونرجع إلى النقل الصحيح، لأنه مضمون، لأنه مأمور معصوم من الخطأ. أما العقل فإن العقل البشري فإنه عرضة، عرضة للخطأ. هذا هو الواجب العكس. لكن عندهم لا، يقولون لا، هذه قواعد يقينية وبراهين عقلية فلا يمكن أن تخطئ. أما النقل فيمكن أن يصير له صحيح، وإن صح وعدوا عن رده من ناحية السند راحوا يأولونه يقول هو صحيح لكن معناه كذا وكذا، يصفون معناه الصحيح ويأولونه كما قالوا في نصوص الصفات. أليس أول نصوص الصفات لأنهم عجزوا عن إبطال سندها فأولوها، أولوها إلى ما يوافق عقولهم. فتنبهوا لهذا. فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعارضون علم الشرع بعلم العقل عندهم. هذا دائما وابدا عند اهل الضلال. اما اهل الحق فلا على العقل، يتمسكون بادله الشرع ويخضعون لها ادله العقل. نعم. قال فاذا عرفت ذلك وعرفت ان هؤلاء لهم علوم وحجج واصحاب فصاحه، وجب عليك ان تتعلم، من تتعلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون لك سلاحا تقاتل به هؤلاء. اذا كان هؤلاء عندهم فصاحه وعندهم حجج وعندهم كتب فلا يليق بك ان تقابلهم وانت اعجل. تدخل المعركة وأنت أعجل، بل يجب عليك أن تتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبطل به حجج هؤلاء الذين قال إمامهم ومقدمهم، إمامهم يعني قدوتهم ومقدمهم يعني رئيسهم. ومن هو إبليس؟ إمامهم ومقدمهم هو إبليس. ماذا قال لربك عز وجل؟ قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني بني آدم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تعهد بهذا أنه سيحاول إضلال بني آدم، وكذلك أتباعه أصحاب هذه الكتب وهذه الحجج وهذه العلوم. الساعدين هم أيضا يقومون بعمل إبليس مع المؤمنين، يأتونهم من جميع الجهات من أجل أن يضلوهم ويصرفوهم عن الحق. ثم قال لك الشيخ مطمئنا النفس امام هذه الجموع وهذه الجحافل وهذه الاسلحه طمانه، وقال لك لكن اذا اصغيت الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تقف، لان صار معك سلاح، سلاح لا يهجم ابدا، لا تقف، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. قال الله سبحانه وتعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهم مهما كان عندهم من القوة الكلامية والجدال والبراعة في المنطق والفصاحة إلا أنهم ليسوا على حق. وأنت على حق ما دمت متمسكا بالكتاب والسنة وفهمت، فهمت الكتاب والسنة فأنت على حق اطمئن لن يضرك أبدا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن هذا يحتاج إلى رجوع إلى الكتاب والسنة. إذا أصغيت إلى كتاب الله وسنة رسوله فإنك لا تخاف مهما كان معه من الحجج والكتب، لأنها شراب كما قال الشاعر: حجج تهافت كالجداد ثقالها، حقا وكل منها كافر مفتور. فالذي معهم شراب يجول إلى طلعة الشمس، لكن سهولة الشغال سهولة الضباب ولا لا؟ الضباب هذا سهولة الضباب إذا طلعت الشمس غيره ما هو بتبخره، إذا طلعت الشمس خلاص صح. كذلك هؤلاء لا معهم من هذه الحجج، هذا مثل الضباب اللي يغطي، لكن إذا طلعت الشمس صح. كذلك إذا طلع حجج القرآن وبينات القرآن راح هذا الضباب اللي معهم. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، فلنقله بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو جاهل ولكم الويل مما تصفون. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قذائف الحق تدمر الباطل مهما كان، قذائف الحق تدمر الباطل مهما ارتفع، لأنه باطل. نعم.
والعامل من الموحدين يا رب.
لكن إذا أرسلت
ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته،
إذا أقبلت على الله بالعبادة والتضرع والخشية من الله عز وجل، هذا الإقبال على الله. أما الإنسان المعرض عن الله فهذا لا يستفيد شيئا. نعم. إذا أقبلت على الله هذا واحد. نعم. أقبلت على الله لم تعرض عن الله عز وجل. نعم.
وأصغيت إلى حججه وبيناته،
كإنسان أصغيت إلى حججه وبيناته، وين في حججه وبيناته؟ في الكتاب والسنة، حججه وبيناته التي في الكتاب والسنة، وتسلحت بها فلا تخف من أحد من الخلق أبدا. أليس الرسل عليهم الصلاة والسلام أفراد وقاموا في وجه أمم؟ أليس كذلك؟ الرسل أفراد قاموا في وجه أمم وفي وجوه جبابرة وطواغيت وهم أفراد، لكن معهم الحق. قاموا في وجوه أفراد وفي وجوه أمم معها قوة ومعها دلاء ومعها عتاء ومعها صوات ومعها جنود. فالرسل ليس مع أفراد لكن معهم حجج الله وبينات. فكانت العاقبة للرسل والهزيمة على الكفار. أين قومهم؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين قوم إبراهيم؟ أين قريش وخيلاؤها؟ أينهم؟ أليست العاقبة صارت بالرسل والحق هو الذي انتصر في النهاية؟ بلى. فكذلك أنت لا تخف، لا تخف أبدا إذا وقفت هذا الموقف من ربك عز وجل وتسلأت بآياته وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تحب أبدا، فإنك منصور بإذن الله، إما عاجلا وإما آجلا. نعم.
فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف قريش عليه وهو في الغار ومعه صاحبه أبو بكر، وقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، ما هو في شيء. لكنهم ما معهم سلاح ولا معهم سلاح، هذا لا كفار فتاة معهم القوة معهم المنع في بلدهم أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فسجل الله ذلك في كتابه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في أهل الحق وأهل الباطل. نعم.
وعامل من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.
هذا من العجائب أن العامل من الموحدين يضرب ألفا من العلماء المشركين. لماذا؟ العالم الذي ما عنده علم يضرب الكافر الذي عنده علم. ذلك لأن العامي عنده الفطرة السليمة، عنده الفطرة السليمة التي لم تتلوث بالشكوك والأوهام، قواعد المنطق وعلم الكلام ما تلوث في هذا. أما العالم المشرك فليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح، ما عنده فطرة سليمة ولا علم ولا علم صحيح. فصاحب الفطرة السليمة يغلب على الذي ليس عنده فطرة ولا علم، فعلم هذا جهل فلا علم ولا اعتبار، هذا ما هو صحيح. إذا فالناس ثلاثة أقسام، الناس ثلاثة أقسام. القسم الأول من عنده علم صحيح وفطرة سليمة، وهذا أعلى الطبقات، عنده علم صحيح وفطرة سليمة، هذا هو الذي ذكره الشيخ، أقبل على ربه وأصغى إلى حجته وبينات، وقال عنده علم صحيح وفطرة سليمة. القسم الثاني من ليس عنده علم ولكن عنده فطرة سليمة، وهو العامل من الموحدين، العامل من الموحدين. القسم الثالث من ليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح، وإنما عنده علم فراغ لا حقيقة له، فهذا يهزم أمام العامل. فكيف أمام العالم الذي عنده علم سليم وعلم صحيح وفطرة سليمة؟ إذا كان يهزم أمام العامل من الموحدين فكيف لا يهزم أمام العالم من الموحدين؟ فينبغي هذا. فهذا مما يدلكم على أن تعلم العلم النافع يكون سلاحا في المؤمن أمام أعداء الله ورسوله. نعم. هذا معنى قول الشيخ عامل من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء الظلم، لأنهم ليس عندهم علم صحيح ولا فطرة سليمة، فعددهم وإن بلغوا الألف لا قيمة له، عددهم وإن بلغ الألف لا قيمة له. لا المعتبر ما هو الكثرة العدد، المعتبر الحقيقة. كم من جهة قليلة غلبت فيها كبيرة بإذن الله، والله مع الصادق أنت رضا بكثرة العدد. نعم.
كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون،
قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، أضاف الجند إليه سبحانه وتعالى، وجند الله هم المؤمنون، جند الله هم المؤمنون، يقال لهم جند الله ويقال لهم حزب الله، كما لقوله تعالى لا تكن قولا يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون محاسن الله إلى قوله أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهم حزب الله وجند الله، والجند جمع جندي وهو المقاتل والمدافع عن دين الله، واضافه الى نفسه تكليفا لهم. نعم. وان جندنا لهم الغالبون، تاكيدا قسم محذوف وقسم، وإن توصيف بإن ولا لهم الغالبون، لا بالتوصيف، فهي جملة مؤكدة لغلبة جند الله عز وجل.
فجند الله هم الغالبون من حجة واللسان.
الآية الأخرى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. وفي هذه الآية وإن جندنا
فهم الغالبون،
المعنى واحد،
الحزب والجند معنى واحد. نعم. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان.
جند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، يعني بالعلم والمعرفة ومجادلة أهل الباطل. ما تقابل أهل الحق وأهل باطل في خصومة إلا تغلب أهل الحق وعلى أهل الحق على أهل الباطل في الخصومة والمناظرات. لا تقابل أهل الحق وأهل الباطل في مناظرة إلا ظهرت الغلبة لأهل الحق دائما وابدا، فهم الغالبون في الحجة واللسان في المناظرات والمقاطمات مع المسلمين، كما أنهم الغالبون في السيف والسنان في المعارك، في معارك الحرب إذا تقابل الجندان المسلحان هذا مسلم وهذا كافر فإنه ينتصر المسلمون على الكفار إذا توفرت الشروط، إذا توفرت شروط النصر فيه، إذا توكلوا على الله واعتصموا بالله وأطاعوا الله ورسوله، فإن حصل منهم خلل ولو كانوا مسلمين حصلت عليهم هذه، كما حصل على الصحابة في وقعة أحد لما عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل الذي قال لهم لا تنزلوا سواء انتصرنا أو هزمنا لا تنزلوا من الجبل، لما قالهم ونزلوا من الجبل حلت الهزيمة للمسلمين. المسلمون إذا صدقوا وأطاعوا فإنهم مضمون لهم النصر بإذن الله، أما إذا حصل عليهم هزيمة فلا بد من هناك خلل، لا بد من هناك خلل فيهم فيراجعون أنفسهم ويصلحوا هذا الخلل فتعود لهم العزة. الناس الآن يقولون ليه الآن ليه الكفار الآن يوم الغلبة والمسلمون الآن مستضعفون مع أن المسلمين على الحق والكفار على الباطل، لماذا الآن الغلبة للكفار في الأرض والمسلمون الآن مستضعفون هنا؟ نقول لأن المسلمين عندهم خلل، عندهم خلل عظيم، لأنهم إما مسلمون بالإسم فقط وليسوا مسلمين بالحقيقة، عقائدهم فاسدة فيها كذب فيها بلد، وإما أنهم مسلمون لكن عندهم معاصي ومخالفات كثيرة، ولذلك سلط عليهم عدوهم. هذا ليس بغريب أن يتسلط الكفار على المسلمين مع أن الكفار أهل الباطل والمسلمون أهل الحق، لأن المسلمين عندهم خلل. إذا كان هذا حصل في وقعة أخرى في خلل وقع عند الصحابة وهو يسير بالنسبة لما يقع عندنا الآن، فكيف نستغرب ما يحصل للمسلمين الآن؟ الأمر يحتاج إلى بصيرة وإلى فطرة تدبر الأمور. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قالت آية الصحابة أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، لا عبرة، قل هو على خطاب الصحابة، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. نعم.
وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
هذا هو الوضع الآن، الموحد الذي يسلك الطريق ويناظر الكفار ويقول أنا أدعو إلى الله وأنا أستجيب الدعوة، هو ما عنده علم، ما عنده علم بزيادة هؤلاء يمس عليه الباطل، يناظر أمامه واحد من عوامهم ويلقي عليه الشبهة ما استطاع يجاوبها، فهذا مما يوجب على طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الله خصوصا أن يتفقهوا في دين الله وأن يتعلموا حجة الله وبراهينه وأن يطلعوا على ما عند الكفار والكفار والمنافقين ما عندهم من الباطل الذي أن يسحبوه يكون على معرفة منه، لا يكونوا جاهلين بواقع الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، لماذا قال له ذلك؟ الذي أن يستعد لأن الذين أمامه أهل الكتاب وأهل العلم عندهم حجج وعندهم شبهات وعندهم تلميذ، فلا بد أن يكون معاذ رضي الله عنه على استعداد يعني أن يقوم بالدعوة ويرد الباطل الذي عنده. تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله إلا الله، هذا مما يؤثر على الموحدين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا وعلى الدعاة إلى الله بصفة أخص أن يتعلموا ما يدفعون به الباطل ويؤيدون به الحق، وإلا فإنهم سينهزمون أمام أي شبهة تعلم لهم. والمشكلة إلى عجز الداعية إلى الله عجز أن يجيب المنبه أمام الناس، هذه هي المشكلة والعظيم، أو إذا أجابه بجهل هذا أسف وبعد لو فكت، وإن كان هذا هزيمة لكن وقف مما لو أجاب بباطل وأجاب بجهل الأمر أشد. إذا لا بد للداعية إلى الله أن يتسلح للعلم النافع من أجل مواجهة هؤلاء المدعوين وما عندهم من شبهات. نعم.
الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله سبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
هذا موجود في القرآن لكن ينفع إذا كان موجود في القرآن ونحن لم نتعلم القرآن ولم نتفهم القرآن غيره. الآن أنت لو كان عندك سلاح عندك مخلفات وعندك قنابل وعندك مدرعات ولكن ما تعرفها ما تعرف الشر وجاءك العدو هل ينفع عن السلاح المحدود؟ ما ينفع أبدا. ما تعرف قوي ولا تعرف يستعمل هذا السلاح لا ينفع. كيف معلق عندي لكن ما تعرف هذا الشيء؟ هل يمنع هذا عليه أن يمسك في هذا الآن يمسك في أهل كنت أرده؟ ما ينفع السلاح. كذلك القرآن ما ينفع إذا كان مأجور ومعلق ومدعون المسجد ضائع فالسلاح فقط لابد أن يتفقه به ويعرف رجلها وإجراته وضراهينه وما فيه من العلم حتى نواجه في عدوه. حفظ القرآن هو الهام لا غيره مثل اللي يحجز الله هو ما يعلم يستعمله لا يجيب شيء.
فلا يأتي صاحب باطل لحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانا.
هذا معروف قاعدة معروفة أن القرآن الله جل وعلا يقول صبيانا ويقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فلا يمكن شبهة في الدنيا أو باطل في الدنيا يدري فيه كافر أو ملحد أو فاسق إلا وفي القرآن ما يبص عليه. لكن ما يتبين هذا إلا بمعرفة القرآن والتفقه فيه ودراسته حق الدراسة حتى نعرف ما فيه من الخلود وما فيه من السلاء وما فيه من الذخيرة التي نقاوم بها ونقدر على كتاب الله حفظاً وتفهماً وتلاوةً وتدبراً وعملاً حتى نكون مسلحين بهذا السلاح. أما مجرد وجود القرآن عندنا من غير أن نعتني به وندرسه ما يكفي. أهل الكتاب ظلوا وكفروا وعندهم التوراة والإنجيل. ظلوا وكفروا وألحدوا وعندهم التوراة والإنجيل لكن لم يعلموا بما فيهم. نعم.
كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك من الحق وأحسن تفسيرا.
نعم
هذا
واضح.
قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
إلى يوم القيامة.
إلا جئناك
بالحق
إنها
الحق هذا عام لكل أمة وأن هذا موجود في القرآن إلى أن تقوم الساعة لكن يحتاج إلى عناية بالقرآن ودراسة بالقرآن وفهم للقرآن كما ينبغي. هذا هو المطلوب. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين في هذه الآية
قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صحابة الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطنه، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقوله إن الله ذكر في كتابه إن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويستمعون المتشابه. وما ذكرته من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء وما ذكرته من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يواصل الشيخ رحمه الله كلامه في هذه الرسالة المباركة في بيان الرد على شبهات المشبهين. قد سبق أنه قال إن أعداء الله لهم حجج ولهم كتب ولهم كلام يلبسون به على الناس، الذي يريد أن يرد عليهم يحتاج إلى أن يتعلم ويتخذ سلاحا يرد به على هؤلاء. وإنما الخوف على المسلم الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، يعني يقابل هؤلاء وهو ليس عنده علم يبطل به شبههم ويدحض به حججهم، فهذا مما يؤكد على أهل التوحيد أن يتعلموا أمور التوحيد وأمور الشرك، ويتعلموا شبه المشركين وكيف يرتبونها من أجل أن ينقرها ويردها. وهذا لا شك يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى عناية ويحتاج إلى جلوس إلى أهل العلم من أجل أن يبينوا له هذا الطريق وما يعالج به. وسبق أن الشيخ رحمه الله قال والعامي من الموحدين يغلب غلبا من علماء الضلال، لأن الله تعالى يقول وإن جندنا لهم الغالبون. جند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. استشكل بعض الإخوان هذه العبارة أن العام يغلب ألفا من علمائهم، ثم إن الشيخ قال وإنما الخوف على الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. الجواب عن هذا أن الشيخ رحمه الله يقصد أن العامي عنده فطرة سليمة، عنده فطرة سليمة يستنكر بها الباطل. أما علماء الضلال ففطرهم فاسدة، ليس عندهم علم صحيح وليس عندهم فطرة سليمة، فالعامي يغلبهم بالفطرة السليمة من حيث الجملة لا من حيث التفاصيل. العامي لا يستطيع أن يرد عليهم من جهة التفاصيل، وإنما يرد عليهم في الجملة. وفي بعض المسائل لا في كل المسائل، فالعامي لا شك أنه ما عنده علم، لكن بفطرته السليمة يدرك الخطأ من الصواب في الجملة دون التفاصيل. هذا قصد الشيخ رحمه الله. ومما يحضرني في هذا الموضوع ما ذكره الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبو طير رحمه الله أن عالما من علماء الضلال قال لعامي من علماء الدنيا، قال لعامي من أهل التوحيد، قال له الأولياء ينفعون ويجيبون من دعاهم، لأن الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فدل بهذه الآية. فقال له العامي هل قال يرزقون ولا قال يرزقون؟ فقال العالم ما استطاع يغير، قال لا يرزقون، قال ما داموا يرزقون فإنهم محتاجون إلى من يرزقهم، فأنا أطلب الذي يرزقهم أن يرزقهم، وأما هم فهم محتاجون. فانخصم العالم، انخصم العالم أمام العامي، لأن هذا العالم عالم ضلال ولا فكر في الآية، بينما العامي بفطرته السليمة بسهولة نظر في الآية فإذا خاتمتها عند ربهم يرزقون. فدل على أنهم لا يرزقون الناس وإنما هم بحاجة إلى الرزق. هذا من الأمثلة في أن العامي يغلب علماء الضلال، لأن علماء الضلال أعمى الله بصائره حتى إنهم لا ينظرون في الآيات التي يقرؤونها، وإنما يمشون على ما رسمه لهم قادتهم وشياطينهم ولا ينظرون في كلام الله عز وجل. فشوفوا كيف إن هذا العالم رد على هذا العالم ببساطة من نفس الآية التي استدل بها. وهذا مصداق لقول الشيخ إنه لا يأتي مبطل لباطل إلا وفي القرآن ما يرد ويبين بطلانه، لأن الله قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، وقال وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين تبيانا لكل شيء. الله بيّن. لا بد من العمل بمعناه، اولا معرفه معناه، لا يمكن يعمل بمعناه الا اذا عمل الا اذا علمه. العمل بعد العلم لا بد من يعرف معناها اولا ثم يعمل بمقتضاها. اما انه يعمل بمقتضاها وهو يجهل معناها فهذا لا يمكن، ولهذا يقول جل وعلا فاعلم انه لا اله الا الله والشرف لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأت العلم قبل القول والعمل. الذي يجهل معنى لا إله إلا الله لا يمكن أن يعمل بمقتضى، لا يمكن هذا أبدا. ويمكن أن يعلم معناها ويخالف، هذا ممكن من علماء الضلال، هذا ممكن، لكن العكس لا يمكن. نعم.
والحالق منهم من يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله.
والحالق منهم علماؤهم كما ذكرت لكم في مخلفاتهم يقولون الإله هو القادر على الاختراع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الجمهورية وغيرها، ذكر عن علماء الكلام أن الإله عندهم هو القادر على الاختراع، يعني هو الذي يقدر على الخلق والرزق واللحية والعمادة، ويبنون عقائدهم على هذا ويفسرون لا إله إلا الله بهذا المعنى، ويجعلون التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا غلط عظيم يغرس الدخان. نعم. يريد الرسول يختبرون فيه. نعم.
ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. والخالق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
لا خير في رجل يدعي الإسلام بل يدعي أنه من أهل العلم ولا يفهم معنى لا إله إلا الله كما فهمها كفار قريش وعرفوا معناها. نعم.
إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك
إذا عرفت ما ذكرت لك من الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وعرفت أن المشركين أقروا بالأول وجحدوا الثاني ولم يدخلوا الإسلام وقوتلوا واستحلت دماؤهم وأموالهم، إذا عرفت هذه الأمور معرفة قلب، لاحظ معرفة قلب ما هو معرفة إنسان فقط، أو أن الإنسان يغيب هذا المعنى ويأتيه في الامتحان وينجح فيه لاحظ 100% معرفة إنسان فقط ولم يتفقه فيه في قلبه ويفهم تماما، هذا ما العلم هو علم القلب، علم البصيرة أو علم اللسان فقط أو علم الحفظ مثل حفظ الببغاء الببغاء التي تتردد ما يقاتلون فهم ما لها قلوب تفهم هذا الشيء إنما تردد ألفاظ الكلام فقط، هذا لو اقتضى الإنسان وغيره وكتب في الامتحان ونجح فيه وهو ما فهم في قلبه ولا فقه فيه ما يكفي هذا. نعم. إذا عرفت
إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
ما هو الشرك؟ هل الشرك هو اعتقاد أن أحدا يخلق ويرزق ويكبر مع الله، أو اعتقاد أن أحدا يستحق العبادة أو شيئا من العبادة مع الله؟ أي اللفظ أي المعنيين هو الصحيح؟ الصحيح الثاني أن الشرك هو دعوة غير الله معه أو فرض شيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. أما اعتقاد أن أحدا يخلق ويربط مع الله فهذا لم يعتقده أحد، المشركون معترفون أن أحدا لا يخلق مع الله ولا يربط مع الله، أليس هذا هو الشرك؟ الشرك هو شرك الألوهية في العبادة في توحيد الألوهية، صرف شيء من العبادة لغير الله هذا هو الشرك الذي حرمه الله وحرم على صاحبه الجنة ومأواه النار، هذا هو الشرك الذي يحدث جميع الأعمال، هو الشرك في الألوهية وليس الشرك في الربوبية، لأن الشرك في الربوبية لم يقع من أحد في العالم إلا ما ندر، إلا ما ندر، لكن غالبية العالم هم مشركوا بالربوبية، يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق وحده، وإنما أشركوا في توحيد الألوهية، حيث عبدوا مع الله غيره من الذبح والنذر والتقرب والاستغاثة والاستعاذة وغير ذلك. هذا هو الشرك، شرك الألوهية، النوع الثاني من أنواع التوحيد، هذا هو الشرك.
وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل،
عرفت الشرك،
وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
إذا سئلت ما هو الشرك، هل تقول إن الشرك هو اعتقاد أن أحد يخلق ويرزق مع الله، أو تقول الشرك هو الطرد شيء من العبادة لغير الله؟ فإن قلت بالأول أخطأت، وإن قلت بالثاني فهذا هو الصواب. الشرك هو طرد شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى.
وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذين يخبر الله من أحد دينا سواه.
دين الرسل هو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو دين الرسل، وهذا هو الإسلام بمعناه العام الذي يشمل ما عليه الرسل كلهم، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام الذي عليه جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، توحيد لله وبراءة من الشرك وأهله. نعم.
وعرفت ما أصبح غالب الناس به من الجهل بهذا، أفادك فائدة؟
عرفت ما أصبح الناس فيه من الجهل بهذا، الجهل بالتوحيد والجهل بالشرك، هذا هو الذي أوقع كثيرا من الناس في الضلال، أنهم يجهلون التوحيد الصحيح ويجهلون الشرك ويفسرون كل منهما بغير تفسيره الصحيح. هذا هو الذي أوقع كثيرا من الناس في الغلط والكفر والشرك والبدع والمحدثات إلى غير ذلك. نعم.
أفادك فائدتين، الأولى الفرق بفضل الله ورحمته.
يفيدك هذا العلم العظيم الذي هو معرفة التوحيد الصحيح ومعرفة الشرك، يفيدك فائدتين، الأولى أنك تفرح بفضل الله حيث من عليك بمعرفة الحق من الباطل، فإنها نعمة عظيمة سلم منها الكثير من الخلق. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون. بفضل الله الذي هو الإسلام، رحمته في القرآن، فليفرحوا فرح شكر واعتراف بالنعمة، والفرح بفضل الله مشروع لأنه شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد ومعرفة ضده، هذه نعمة إذا وفقت لها فإنه قد سمع لك الخير كله لحذافه. تفرح بهذا، الفرح بالدين والفرح بالنعمة مشروع، أما الفرح المنهي عنه فهو الفرح بالدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، الفرح بالدنيا وحطامها هذا ملموس، أما الفرح بالدين والفرح بالعلم النافع فهذا مشروع بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. نعم.
وعبادك أيضا الخوف العظيم.
الفائدة الثانية، إذا عرفنا هو التوحيد الصحيح وعرفناه الشرك القبيح، فإن ذلك يفيدك الخوف مما وقع فيه كثير من العالم من مخالفة هذا الأصل والوقوع في الشرك وأنت لا تدري. ما تأمن على نفسك تقول أنا والله أنا عرفت الآن، أنا الآن عالم وبحر في علم العقيدة ولا علي خوف. لا يا أخي، تكتب وأنت تكتب. كثير من العلماء ظن والعياذ بالله، فلا تفكر في علمك أو بفهمك، ولكن قل لا حول ولا قوة إلا بالله، اسأل الله الثبات. إبراهيم الخليل الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعطي غيره، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإبراهيم لم يعمل على نفسه مع علمه ويقينه، وهو الذي كسر الأصنام بيده، أليس كذلك؟ كسر الأصنام بيده وألقي في النار بسبب ذلك، ومع هذا يخاف على نفسه من الفتنة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلا تكثر بعلمك وتأمن على نفسك من الفتنة، ولكن كن دائما على حذر من الفتنة لئلا تجل بك القدم وتغفر بشيء يكون سببا لهلاكك وضلالك. نعم، وذلك الثاني.
وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يغدر بالجهل.
قد يقول الإنسان كلمة من الكفر تسقط عمله، كلمة واحدة من الكفر. ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله، كلمة واحدة تجرأ فيها على الله وأراد أن يمنع الله أن يغفر لهذا المذنب، فالله جل وعلا أحبط عمله وغضب عليه. كلمة واحدة، الإنسان قد يتكلم بمثل هذه الكلمة ونحوها فيخرج من دين الإسلام. المنافقون لما قالوا ما رأينا مثل قرآننا هؤلاء أرغب بطونا وأسلب ألسنا وهجما عند اللقاء، يزعمون أنهم قالوها من باب المزح أطيعون بها الطريق لبعده. قال الله لا تعتذروا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفرتم بعد إيمانكم، دل أنهم مؤمنون في الأول. فلما قالوا هذه الكلمة كفروا والعياذ بالله، فأنهم يقولونها من باب المزح والضحك. فليحذر الإنسان من الصوارف التي تصرفه عن الدين ولو كان عالما.
وقد يقولها وهو جاهل فلا يغدر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى.
مثل ما يقول المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعتقدون أن الله يرضى بهذا ويحب هذا.
فما ظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله ما قصد عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوا قائلين.
هذه تؤخر إلى الدرس القادم، قضية قوم موسى تعلم إله كما له آلهة، قضية ذات أنوار، أن إن شاء الله تذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يغدر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كبيرة وكتب وحجج كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قائلين عليه أهل بصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير طرحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين.
ما يسير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل ومقدمهم لربك عز وجل لا قعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبياناته وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إنك إذا الشيطان كان ضعيفا والعامل من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجة والمكان كما أنهم الغالبون بالسيد والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يترك الطريق وليس معه سلاح وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله سريالا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قد بين الشيخ رحمه الله فيما سبق أن المسلم إذا من الله عليه بمعرفة التوحيد الذي جاء فيه الرسل ومعرفة ضده والشرك الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذا عرفت هذا الأمر تمام المعرفة عرفت التوحيد الصحيح وعرفت ضده وهو الشرك معرفة تامة على وفق ما جاء في الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح فإن ذلك يفيدك فائدتين الفائدة الأولى الفرح بفضل الله قال الله تعالى قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فتفرح بما أنعم الله عليك به من العلم النافع الذي يهديك الصراط المستقيم بينما حرم منه كثير من الناس هذه نعمة عظيمة تغتبط بها تفرح بها والفرح بفضل الله محمود لأنه يبعث على الشكر ويبعث على التمسك بهذا الذي فرحت به لأنه صار له قيمة عندك ما فرحت به إلا لأنه له قيمة عندك وله مكان وبفضل الله أيدينا الإسلام وبرحمتها من القرآن فيفرح بهاتين النعمتين على أمر من الله سبحانه وتعالى هو خير مما يسمعون خير من الدنيا وحطامها فهذا مما يبين له قيمة التوحيد الذي جهد فيه كثير من الناس اليوم وقالوا كل الناس مسلمين كل الناس موحدين ما هذه الأهمية والعناية بالتوحيد يعني مهما موحدين غيركم كل الناس موحدين يقولون كل المسلمين موحدون فلا داعي لهذا الاهتمام وهذه العناية التامة يقولون كذا الناس الآن مهددين بالملاحدة والكفار أنتم قابلوا هؤلاء الملاحدة أما التوحيد الناس كلهم محبين والمسلمين كلهم محبين يقولون كذا وهم لا يعرفون التوحيد هذا ولو كذا وهم لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون ما هو الشرك الذي يباطل لأنهم لم يهتموا بهذا ولم يعتنوا به لأنه عندهم ما هو الشرك يعني كل العالم كل قال له مسلم فهم واحد ولو عبد القبور ولو استغاث الأموات ولو ذبح للأولياء والصالحين لا إله إلا الله المهم أنه يقول أنه مسلم بس الأمر خطير جدا فمن من الله عليه بهذه النعمة وعرفها فليتمسك بها وليحمد الله عليها ويفرح بها لأنه أوتي شيئا طلب منه كثير من الناس أما الفرح المذموم فهو الفرح في الدنيا الثانية لأن الفرح في الدنيا يبعث على الإعجاب والغفلة عن ذكر الله والاشتغال بالشهوات ويبعث على الإعجاب كما حصل لقارون لما أعطاه الله من الخروج ما إن مرافعه فتنوء للعصر يدخله وقال له قوله لا فرح إن الله لا يحب الفرحين الإنسان يسلم بالدنيا الإنسان إنما يفرح في الدين الدين هو الذي يفرح به أما الدنيا فلا يفرح بها لأنها ربما تكون غررا وفتنة وشاغلا عن عبادة الله عز وجل وربما تحمل صاحبها على الكفر يبيع دينه بأعظم من الدنيا فكثير من الناس في حب الدنيا يبيع دينه بأعظم من الدنيا لا تفرح لأن هذه الدنيا التي أعطيتها ربما تكون فتنة فتنة لك ربما تكون بلاء عليك الرسل عليهم الصلاة والسلام ما أعطوا الدنيا وإنما أعطوا الدين والعلم وإلا فإن أفضله محمد صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من الجوع وكان لا يوقد في بيته نار الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار يعيشون على التمر والماء فقط فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم الدنيا لا يكون دليلا على لو أعطيت الملايين والأرض كانت كبيرة ربما تكون فتنة لك وضررا عليك لا تفرح ولكن اسأل الله أن يجعلها عونا لك على الطاعة وقال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع على ذنب كان ذنب لهم أن يفرحوا بالحياة الدنيا هذا لا ينبغي لهم ولا يجوز لهم الفرح في الدنيا وهناك من يفرح بالباطل كما يأتي هناك من يفرح بالباطل فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم الذي يضاد الرسل ويضاد علوم الرسل فهذا فرح بالباطل الفرح على ثلاثة أقسام إما أن يكون فرحا بالدين والعلم النافع فهذا طيب ومحمود كما في قوله تعالى فبذلك فليفرحوا القسم الثاني الفرح في الدنيا وهذا لا يجوز لأنه يبعث على الغفلة عن ذكر الله والانشغال بالدنيا والتعلق بها القسم الثالث وهو أقبحها أقبح من الذي قبله الفرح بالباطل والفرح بالكفر والإلحاد وفرحوا قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يكسبون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا هذه أنواع الفرح في القرآن الكريم إما فرح بالدين إما فرح بالدنيا وحطامها إما فرح بالباطل والعياذ بالله فإذا عرفت التوحيد حقيقة المعرفة وعرفت ما يضاده وهو الشرك الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به أفاد فائدتين الأولى الفرح بفضل الله الثانية الخوف من الشرك لأن الإنسان كلما زاد علمه زاد خوفه ولا يأمن إلا الجاهل ما يأمن الفتنة إلا الجاهل أن العالم حقيقة فإنه كلما زاد علمه زاد خوفه من الفتنة ما دام على قيد الحياة. لا يأمن الإنسان أن يفتن عن دينه، فيكون دائما يدعو الله الثبات والوفاء على الإسلام، لأنه ربما يفتن وهو عالم. ما يقول الإنسان والله أنا عرفت الحق، عرفت الحق وعرفت الباطل ولا علي خطأ، يتأمن ولا يخاف من الفتنة، لا، بل يجد أنه كلما زاد علمه زاد خوفه من الله وخوفه من الفتنة، لأن الإنسان ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتن، معرض للفتن. وكم ضل من الناس من ضل هم أصحاب علم وأصحاب معرفة، لكن فتنوا والعياذ بالله فضلوا. ولهذا يقول الخليل عليه الصلاة والسلام في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده وألقي في النار من أجل ذلك يخاف على نفسه من الكفر لعلمه بالله عز وجل، ولعلمه أن الإنسان معرض للفتن، قبل إنهن أضللن كثيرا من الناس، هو خاف أنه يضل مثل هؤلاء الكريم. فإذا لجأ إلى ربه ودعاه فإن الله طريق مجيب يعصمه. أما إذا أمن ولا خاف من الشرك ولا خاف من الفتنة فحريم من يفتن والعياذ بالله. واجنبني وبني قال بعض السلف: ولم يأمن البلاء بعد إبراهيم. من يأمن إذا كان إبراهيم على علمه وعلى مكانته في التوحيد ومعرفته في الشرك ومقاومته لهم، أشد المقاومة، خاف على نفسه أن يفتن، فكيف بغيره؟ وقد يقول الإنسان كلمة يظن أنها تقربه إلى الله وهي تبعده من الله، وقد يقولها وهو جاهل بمعناها فتوقعه في الشرك. والدليل على ذلك ما قصه الله عن قوم لوط وهم أهل علم وأهل دين، آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام وصبروا معه وخرجوا معه وطلبهم فرعون ليضبط بهم إلى أن فرج الله لموسى ولقومه، فأغرق فرعون وأنجى موسى وقومه. ومع هذا لما جاوزوا البحر مع موسى عليه الصلاة والسلام أتوا على قوم يعكفون على أصنامهم، أتوا على قوم من المشركين يعكفون على أصنام لهم، يعني يقيمون عندها، يدعون العكوف معناه طول الإقامة، مقيمون عندها ملازمون لها يعبدون. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. استحسنوا هذا الشيء عن جهل، ظنوا أنه يقرب إلى الله عز وجل. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم كريم الله عليه الصلاة والسلام وقال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله يدعوكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسلمونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء لربكم عظيم. أنكر عليهم وبين لهم أن هذا شرك، ولكنهم يجهلون، حيث قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلو فعلوا مثل فعل هؤلاء واتخذوا آلهة لكفروا، لو فعلوا مثل فعل هؤلاء واتخذوا آلهة يعبدون عندها لكفروا بعد إيمانهم. الحاصل أنهم قالوا هذه الكلمات وهي خطيرة جدا، لو نفذوها لكفروا، ولكنهم عذروا بالجهل، قال: إنكم قوم تجهلون. كما في قصة بعض الصحابة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء عهد بكفر، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إلى غزوة حنين، وهم مسلمون حديث عهد بالإسلام ما تعلموا إلى الآن. فلما مروا على قوم لهم شجرة يقال لها ذات أنوار ينوطون بها أشهر ويعكفون عندها، مروا على قوم من المشركين يعكفون عند شجرة وينوطون يعلقون بها أشهر للتبرك بها، قالوا اجعل لنا ذات أنوار فما لهم ذات أنوار. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فحس الغضب وكبر وقال الله أكبر الله أكبر إنها السنن، قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل في موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم حلو الخبزة بالخبزة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم كما أنكر عليهم كما أنكر موسى على قوم، واعتبر قوله اجعل لنا ذات أنوار أنه مثل قول اجعل لنا آلهة فما لهم آلهة. هذه كلمة قالها هؤلاء الصحابة عن جهل، ومع هذا استنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة أشد الاستنكار، مع أنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أسلموا وخرجوا مجاهدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بسبب الجهل وحداثتهم بالإسلام قالوا هذه المقالة. الإنسان لا يزكي نفسه يخاف أن يقول مثل هذه الكلمة في يوم من الأيام، أو يخاف أنه يرى ناس على باطل فيقلدهم ويعجب بما عليه فيقلدهم، فالفتن خطيرة جدا، والإنسان ليس بمعصوم ولو عرف التوحيد وعرف الصدق فإنه لا يأمن أن يفتن، وهذا من الفقه في دين الله عز وجل، وأن الإنسان لا يقول نحن في مأمن. الآن نسمع من بعض الناس يقولون نحن نعرف التوحيد وفي بلاد التوحيد ولا علينا خطر من السر، هذا كلام خطير جدا. كيف ما عليكم معصوم من السر؟ هل أنتم معصومون؟ هل الفتن لا تؤثر فيكم كما أثرت فيما كان قبلكم؟ وفي من يقول انه لا يمكن ان يقع في بلاد الحجاز جد ابدا، على الحجاز كلها مع التوحيد ولا يمكن يقع فيه، نرجو ان شاء الله لا نرجو انهم مع التوحيد وان هو يقع فيه الفتنه، لكن لا يامنوا الفتنه لا يامنوا الفتنه، نحن ما نقول انهم عندهم فتنه لكن نقول لا يامنوا الفتنه ولو كانوا في بلاد الحجاز ولو كانوا في مكه او المدينه ولو كانوا في أي مكان. الإنسان يسأل الله الثبات ولا يأمن على نفسه من الفتنة والخوف من الشرك. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه فكيف بغيره؟ إذا كان أصحاب موسى وقعوا في هذه المقالة، وبعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقعوا في هذه المقالة وهم مع الرسل مع موسى ومع محمد ووقعوا في هذه المقالة، فكيف بغيرهم أن يقع بما هو أعظم من ذلك؟ فعلى الإنسان أن لا يخاف على نفسه، أن يخاف على نفسه من الشرك ومن الفتن، ولا يعجب بنفسه أو يعجب بعلمه أو يعجب ببلده أبدا، يكون دائما على خوف من الشرك. وإذا كان على خوف من الشرك فإنه دائما يتعرف على التوحيد ويتعرف على الشرك دائما من أجل أن يكون على بصيره ويزداد علما. الإنسان ما ينتهي إلى حد من العلم، العلم لا حد له وفوق كل ذي علم عليم، فإذا عرفت شيئا من التوحيد فهناك ما هو أوسع مما عرفت في التوحيد، التوحيد أوسع وأدق يحتاج إلى تفقه ويحتاج إلى مداومة تعلم ومطالعة حتى من العلماء. فالوالد تنبه لهذه المساله علمها عظيم، وهي ان الانسان لا يدعي العصمه لنفسه ويعجب بعلمه وفهمه ويامن من الشرك. الشرك الان كما ترون كثير في العالم، العالم الاسلامي كان من العالم الكافر، العالم الاسلامي الشرك الشديد لذلك القبور والاضرحه والاستغاثه بالاموال إلى غير ذلك من الأمور الشركية التي تعد في بلاد المسلمين إلا ما رحم الله. فكيف لا نخاف أن يصل هذا إلينا وأن يتسرب إلينا؟ وأن لا سيما والعالم الآن تقارب العالم صار كأنه بلد واحد، فما يجري في ناحية منه يصل إلى الناس الأخرى بسرعة أسرع من فيه. فكيف لا يكسب قومنا من الفتن وأن نحرص على تعلم التوحيد، تعلم الشرك وطلب المزيد من العلم وقل ربي زدني علما. ثم قال الشيخ رحمه الله واعلم أن الله ما بعث نبيا إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذه حكمة الله جل وعلا أنه ما بعث نبيا من أنبيائه إلا جعل له أعداء من المشركين، كما في الآية الأخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. لله في ذلك الحكمة من أجل أن يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المطيع من العاصي. إذا جعل الأنبياء جعل أيضا دعاة الضلال من أجل أن يمتحن الناس أيهم يتبع الأنبياء وأيهم يتبع دعاة الضلال. أما لو كان ما فيه إلا دعوة الأنبياء فقط ولا في دعاة الضلال ما صار لأحد منهم، هذا الناس كلهم يتبعون الأنبياء ولا يعني يسمعونه ولو في الظاهر، ولا يتميز الصادق باتباعه من المنافق، لأن الأنبياء يتبعهم المؤمن الصادق ويتبعهم المنافق الكاذب. الذي يميز هذا من هذا هو الابتلاء والامتحان، يميز الصادق باتباع الأنبياء من الكاذب، والشدائد هي التي تبين الصادقين من المنافقين. الله جعل أعداء الأنبياء بحكمة من أجل الابتلاء والامتحان، من أجل أن يتميز هذا منها، يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. هذه هي الحكمة، لأن الله جعل لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن. شياطين بدل من عدوين أنفسهم، الجن والإنس. والشيطان هو المارد، الشيطان هو المارد العاصي، وكل من تمرد عن طاعة الله فإنه شيطان، سواء كان من الجن أو من الإنس، حتى من الدواب المتمرد منها يسمى شيطان، كما في الكلب الأسود البهيم قال إنه شيطان، بعض الدواب شيطان لأنها متمردة عافية عن الانقياد والرقوق والانتفاع بها، وقالها شيطان، شيطان من الجن الدواء. فالشيطان هو من شاط الشيء الى كسى او من شطن الى ابتعد، اما من شاط واما من شطن، شاط الى كسى وشطن الى ابتعد. الشيطان يكون من الجن، من عالم الجن من ابليس واتباعه، ويكون من الانس من بني ادم، لأن آدم فيهم شياطين يدعون إلى النار ويدعون إلى الباطل ويدعون إلى الضلال وينهون عن الدين وعن الحق، يعملون عمل شياطين الإنس ويتبادلون. سبق من ذهب لأجل يغرق الناس مزخرف، فالقول المزخرف هو الباطل المغلف بشيء من الحق والملبس بشيء من الحق، هذا أعظم من الفتنة، لأن الباطل لو كان مكشوفا لا قبله أحد، الباطل لو كان مكشوفا ما قبله أحد، لكن إذا غطي بشيء من الحق وزخرف فإنه يقبله كثير من الناس وينطبعون في هذه الزخرفة، زخرف القول غرور. هذه شبهات لهم والعياذ بالله، باطل في صورة الحق.
ولو شاء ربك ما فعله. الله قادر على كل شيء، لكنه شاء أن يفعله من أجل الابتلاء والامتحان ليتميز الصادق من الكاذب. وإذا كان هذا مع الأنبياء فكيف بغيره؟ أتباع الأنبياء من الدعاة إلى الله وعلماء التوحيد وورثة الأنبياء أيضا يكون لهم أعداء من دعاة الله في كل زمان وفي كل مكان. هذا مستمر في القلب، دعاة الحق إلى جانبهم دعاة الله في كل زمان ومكان. لا يخلو حيل من هذا الشيء من أجل الابتلاء والامتحان. هذه ناحية يعرفوها أنه لا بد أن يكون في جانب دعاة الحق دعاة للباطل، هذا شيء معروف. الأمر الثاني وهو العجيب أن دعاة الباطل يكون معهم في الغالب عندهم علوم وعندهم كتب وعندهم حجج يجادلون بها أهل الحق، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم الكفار جاءتهم رسلهم بالبينات بالحقائق البينة والعلم النافع فرحوا بما عندهم من العلم الذي توارثوه عن أجدادهم وآبائهم، العلم الذي هو عبارة عن كتبهم وعن حججهم التي توارثوها. وهذا صحيح. الآن كم في الساعة من كتب أهل الباطل؟ كتب الجهمية، كتب المعتزلة، كتب الأشاعرة، كتب الشيعة، كم في الساعة من كتب هؤلاء؟ أليس عندهم كتب؟ عندهم كتب وعندهم حجج أيضا، حجج مركبة ومزينة. فغر الإنسان الذي ليس عنده تمكن من العلم فغر هذه الحجج مزخرفة ملمقة. علم الكلام الآن وعلم المنطق هذا الذي اعتمدوه وجعلوه هو العلم الصحيح الذي يفيد اليقين، يقولون هذه حجج يقينية وها براهين يسمونها براهين. أما القرآن والسنة فهي حجج ظنية يسمونها ظنية. لاحظوا هذا موجود الآن. الوحي يسمونه حجج سمعية ظنية، أما هذه العقلية هذه برهان براهين يقينية قطعية الدلالة. هذا موجود في كتبهم وفي مناظراتهم. فالخطر شديد، كما قال الله في بلده: يوحي بعض الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا هو زخرف القول، هذه الكفر وهذه الحجج والقواعد المنطقية، هذا من زخرف القول الذي يوحيه بعضهم إلى بعض. كما قال تعالى في أعداد الرسل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من الجدال ومن الحجج التي يعارضون بها الحق. كذلك هؤلاء يفرحون بما عندهم من الكتب ومن المناظرات ومن القواعد المنطقية ويقولون هذه يقينية، هذه قواعد يقينية. حتى إن بعضهم قال: لو صح الحديث عن رسول الله وهو يتعارض مع عقلي فأنا لا ألغي عقلي وآخذ بالحديث، لا ألغي عقلي أفلا يقول وآخذ بالحديث. أليس هذا من الضلال المبين؟ مع أن أدلة الشرع ولله الحمد لا تخالف العقول السليمة، أدلة الشرع لا تخالف العقول السليمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح، فإن تعارض فإما أن يكون في النقل خلل وإما أن يكون في العقل خلل. يقول: إن تعارض فإما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح. تنبهوا لها. وألف في ذلك كتابا ضخما عظيما رد به على الرأي، سماه درء تعارض العقل والنقل، أو سماه كما في بعض المطبوعات موافق الصحيح المنقول لصحيح المعقول. هل تعارض بين العقل الصريح السليم مع النقل الصحيح؟ ابدا. فان تعارض فلا بد من واحد منهما فيه خلل. تنبهوا لهذا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. الان يقولون اذا تعارض الدليل النقلي مع القواعد المنطقيه فانها تقدم القواعد المنطقيه لانها عقليه، واما العقل فانه يؤول حتى يوافق قواعد المنطق مع ان الواجب العكس انه اذا تعارض النقل الصحيح مع قواعد المنطق يجب ان تهدم قواعد المنطق ونرجع الى النقل الصحيح لانه مضمون معصوم من الخطا. اما العقل فان العقل البشري فانه عرضه للخطا. هذا هو الواجب العكس. لكن عندهم لا، يقولون لا، هذه قواعد يقينيه وبراهين عقليه فلا يمكن ان تخطئ. اما النقل فيمكن انه يصير له صحيح، وان صح وعجزوا عن رده من ناحيه السند راحوا يقولونه وله صحيح، لكن معناه كذا وكذا، يصفون معناه الصحيح ويأولون كما قالوا في نصوص الصفات. أليس أول نصوص الصفات لأنهم عجزوا عن إبطال كلامها فأولوها إلى ما يوافق حكمه. فتنبهوا لهذا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعارضون علم الشرع بعلم العقل عندهم. هذا دائما وأبدا عند أهل الضلال. أما أهل الحق فلا على العقل، يتمسكون بأدلة الشرع ويخضعون لها أدلة العقل. نعم. قال فإذا عرفت ذلك وعرفت أن هؤلاء لهم علوم وحجج وأصحاب فصاحة وجب عليك أن تتعلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون لك سلاحا تقاتل به هؤلاء. إذا كان هؤلاء عندهم فصاحة وعندهم حجج وعندهم كتب فلا يليق بك أن تقابلهم وأنت أعجل. تدخل المعركة وأنت أعجل، بل يجب عليك أن تتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبطل به حجج هؤلاء الذين قال إمامهم ومقدمهم. إمامهم يعني قدوتهم، ومقدمهم يعني رئيسهم. من هو؟ إبليس. إمامهم ومقدمهم هو إبليس. ماذا قال لربك عز وجل؟ قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني لبني آدم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تعهد بهذا أنه سيحاول إضلال بني آدم، وكذلك أتباعه أصحاب هذه الكتب وهذه الحجج وهذه العلوم الساعدين هم أيضا يقومون بعمل إبليس مع المؤمنين، يأتونهم من جميع الجهات من أجل أن يضلوهم ويصرفوهم عن الحق. ثم قال لك الشيخ مطمئنا النفس أمام هذه الجموع وهذه الجحاف وهذه الأسلحة طمأنت وقال لك لكن إذا أصغير إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تقف، لأن صار معك سلاح، سلاح لا يهجم أبدا. لا تقف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال الله سبحانه وتعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهم مهما كان عندهم من القوة الكلامية والجدال والبراعة في المنطق والفصاحة إلا أنهم ليسوا على حق. وأنت على حق ما دمت متمسكا بالكتاب والسنة وفهمت الكتاب والسنة فأنت على حق، اطمئن لن يضروا الصدر. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم. لكن هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة. إذا أصغيت إلى كتاب الله وسنة رسوله فإنك لا تخاف مهما كان معهم من الحجج والكتب لأنها سراب، كما قال الشاعر حجج تهافت كالزجاج ثقالها حقا وكل منها كافر مكسور. فالذي معهم سراب يزول الى ضيعه الشمس تكون سهول السعر سهولا للضباب ولا لا؟ الضباب هذا سهوله الضباب اذا طلعت الشمس وين يروح؟ ما بيتبخره اذا طلعت الشمس خلاص صح. كذلك هؤلاء لا معهم من هذه الحجج، هذا مثل الضباب اللي يغطي، لكن اذا طلعت الشمس صح. كذلك اذا طلع حجج القران وبينات القران راح هذا الضباب اللي معهم. هذه سنه الله سبحانه وتعالى ان يضرب بالحق على الباطل فيدمغه، فاذا هو جاهل ولكم الويل مما تصفون. قل ان ربي يضرب بالحق علام الغيوب، فدائف الحق تدمر الباطل مهما كان، فدائف الحق تدمر الباطل مهما ارتفع، لانه باطل. نعم.
والعامي من الموحدين يا ربي ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته،
إذا أقبلت على الله بالعبادة والتضرع والخشية من الله عز وجل، هذا الإقبال على الله. أما الإنسان المعرض عن الله فهذا لا يستفيد شيئا. نعم، إذا أقبلت على الله هذا واحد. نعم، أقبلت على الله لم تعرض عن الله عز وجل. نعم.
وأصغيت إلى حججه
وبيناته، كإنسان أصغيت إلى حججه وبيناته، وين في حججه وبيناته؟ في الكتاب والسنة، حججه وبيناته التي في الكتاب والسنة، وتسلحت بها فلا تخف من أحد من الخلق أبدا. أليس الرسل عليهم الصلاة والسلام أفراد وقاموا في وجه أمم؟ أليس كذلك؟ الرسل أفراد قاموا في وجه أمم وفي وجوه شباب وقوارير وهم أفراد، لكن معهم الحق. قاموا في وجوه أفراد وفي وجوه أمم معها قوة ومعها دلاء ومعها عداء ومعها صوات ومعها جنود. فالرسل ليس مع أفراد لكن معهم حجة الله وبينات. فكانت العاقبة للرسل والهزيمة على الكفار. أين قوم الرسل؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين قوم إبراهيم؟ أين قريش وخيلاؤها؟ أينهم؟ أليست العاقبة صارت بالرسل والحق هو الذي انتصر في النهاية؟ بل فكذلك أنت لا تخف أبدا إذا وقفت هذا الموقف من ربك عز وجل وتسلحت بآياته وفي حديث رسول الله عليه وسلم، لا تحب أبدا، فإنك منصور بإذن الله، إما عاجلا وإما آجلا. نعم.
فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
رسول الله عليه وسلم لما وقف قريش عليه وهو في الغار ومعه صاحبه أبو بكر، وقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، لا يبكي شيء، لكن ما معهم سلاح ولا معهم سلاح، لا كفار وفتاة معهم القوة معهم المنع في بلدهم أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فسجل الله ذلك في كتابه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في أهل الحق وأهل الباطل.
عامل من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون.
هذا من العجائب إن العامل من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين. لماذا العامل الذي عنده علم يغلب الكافر الذي عنده علم؟ ذلك لأن العامل عنده الفطرة السليمة، عنده الفطرة السليمة التي لم تتلوث بالشكوك والأوهام، قواعد المنطق وعلم الكلام ما تلوث فيها إلا. أما العالم المشرك فليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح. ما عنده فطرة سليمة ولا علم ولا علم صحيح. فصاحب الفطرة السليمة يغلب على الذي ليس عنده فطرة ولا علم. فعلم هذا جهل فلا علم ولا اعتبار. ما صحيح. إذا فالناس ثلاثة أقسام. الناس ثلاثة أقسام. القسم الأول من عنده علم صحيح وفطرة سليمة. وهذا أعلى الطبقات. عنده علم صحيح وفطرة سليمة. هذا هو الذي ذكره الشيخ. أقبل على ربه وأصغى إلى حجته وبينات. وقال عنده علم صحيح وفطرة سليمة. القسم الثاني من ليس عنده علم ولكن عنده فطرة سليمة وهو العامل من الموحدين. القسم الثالث من ليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح وإنما عنده علم فراغ لا حقيقة له. فهذا يهزم أمام العامل. فكيف أمام العامل الذي عنده علم سليم وعلم صحيح وفطرة سليمة؟ إذا كان يهزم أمام العامل من الموحدين فكيف لا يهزم أمام العالم من الموحدين؟ ينبغي هذا. فهذا مما يدلكم على أن تعلم العلم النافع يكون سلاحا للمؤمن أمام أعداء الله ورسوله. هذا معنى قول الشيخ العامل من الواحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء الظلم لأنهم ليس عندهم علم صحيح ولا فطرة سليمة. فعددهم عددهم وإن بلغ الألف لا قيمة له. عددهم وإن بلغ الألف لا قيمة له. المعتبر هو الكثرة العدد، المعتبر الحقيقة. كم من جهة قليلة غلبت فيها كم كبيرة بإذن الله والله مع الصادق انت رضا بكثرة العدد.
كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون.
قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. أضاف الجند إليه سبحانه وتعالى. وجند الله هم المؤمنون. جند الله هم المؤمنون. يقال لهم حفظ الله ويقال لهم حفظ الله كما في قوله تعالى لا تكفر قولا يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله الى قوله اولئك حفظ الله. الا ان حفظ الله هم المفلحون. فهم حفظ الله وجند الله. والجند جمع جندي وهو المقاتل المقاتل والمدافع عن دين الله. واضافه الى نفسه تكليفا لهم. نعم. وإن جندنا لهم الغالبون. تأكيدا قسم محذوف وقسم وإن توصيف بإن ولا لهم الغالبون اللام لا بالتوكيد. فهي جملة مؤكدة لغلبة جند الله عز وجل. نعم.
فجند الله هم الغالبون من حجة واللسان.
الآية الأخرى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون. وفي هذه الآية وإن جندنا لهم الغالبون. المعنى واحد والجند معنى واحد. نعم.
فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان.
جند الله هم الغالبون بالحجة واللسان يعني بالعلم والمعرفة ومجادلة أهل الباطل. ما تقابل أهل الحق وأهل باطل في خصومة إلا تغلب أهل الحق وعلى أهل الحق على أهل الباطل في الخصومة والمناظرات. ما تقابل أهل الحق وأهل الباطل في مناظرة إلا ظهرت الغلبة من أهل الحق دائما وابدا. فهم الغالبون في الحجة واللسان في المناظرات والمخاصمات مع المسلمين كما أنهم الغالبون في السيف والسنان في المعارك في معارك الأرض. إذا تقابل الجندان المسلحان هذا مسلم وهذا كافر فإنه ينتصر المسلمون على الكفار إذا توفرت الشروط. إذا توفرت شروط النصر فيه إذا توكلوا على الله واعتصموا بالله وأطاعوا الله ورسوله فإن حصل منهم خلل ولو كانوا مسلمين حصلت عليهم هذه كما حصل على الصحابة في وقعة كفر لما عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل الذي قال لهم لا تنزلوا سواء انتصرنا أو هزمنا لا تنزلوا من الجبل لما خالفوا ونزلوا من الجبل حلت الهزيمة للمسلمين المسلمون إذا صدقوا وأطاعوا فإنهم مضمون لهم من نصر أما إذا حصل عليهم هزيمة فلا بد من هناك خلل فيهم فيراجعون أنفسهم ويصلحوا هذا الخلل فتعود لهم العزة الناس الآن يقولون ليه الكفار الآن يوم الغلبة والمسلمون الآن مستضعفون مع أن المسلمين لهم الحق والكفار على الباطل لماذا الآن الغلبة للكفار في الأرض والمسلمون الآن مستضعفون في الأرض نقول لأن المسلمين عندهم خلل عظيم لأنهم إما مسلمون بالإسم فقط وليسوا مسلمين بالحقيقة عقائدهم فاسدة فيها شرك فيها بلاء وإما أنهم مسلمون لكن عندهم معاصي ومخالفات كثيرة ولذلك سلط عليهم عدوهم هذا ليس بغريب أن يتسلط الكفار على المسلمين مع أن الكفار أهل باطل والمسلمون أهل حق لأن المسلمين عندهم خلل إذا كان هذا حصل في وقعة أخرى في خلل وقع عند الصحابة وهو يسير بالنسبة لما يقع عندنا الآن فكيف نستغرب ما يحصل للمسلمين الآن الأمر يحتاج إلى بصيرة وإلى فطرة تدبر الأمور وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم قالت آية الصحابة أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم لا عبرة قل هو على خطاب الصحابة قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا نعم
وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح
هذا هو الوضع الآن الموحد الذي يسلك الطريق ويناظر الكفار ويقول أنا أدعو إلى الله وأنا أستجيب الدعوة وهو ما عنده علم ما عنده علم بزيادة هؤلاء الوضع عليه الصلاة والسلام ينافق أمام واحد من عوامهم ويلقي عليه الشبهة ما استطاع يجاوبها فهذا مما يوجب على طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الله خصوصا أن يتفقهوا في دين الله وأن يتعلموا حجة الله وبراهينه وأن يطلعوا على ما عند الكفار والكفار والمنافقين ما عندهم من الباطل الذي أن يسحبوه يكون على معرفة منه لا يكونوا جاهلين بواقع الكفار النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب لماذا قال له ذلك؟ الذي أن يستعد لأن الذين أمامه أهل الكتاب وأهل العلم عندهم حجج وعندهم شبهات وعندهم تلميذ فلا بد أن يكون معاذ رضي الله عنه على استعداد يعني أن يقوم بالدعوة ويرد الباطل الذي عنده تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله إلا الله هذا مما يؤكد على الموحدين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا وعلى الدعاة إلى الله بصفة أخص أن يتعلموا ما يدفعون به الباطل ويؤيدون به الحق وإلا فإنهم سينهزمون أمام أي شبهة تعلم الأرض والمشكلة إلى عجز الداعية إلى الله عجز أن يجيب المنبه أمام الناس هذه هي المشكلة والعظيم أو إذا أجابه بجهل على أهل وبعد لو فكت وإن كان هذا هزيمة لكن وقف مما لو أجاب بباطل وأجاب بجهل الأمر أهل إذا لا بد للداعية إلى الله أن يتسلح للعلم النافع من أجل مواجهة هؤلاء المدعوين وما عندهم من شبهات نعم
الله علينا بكتاب الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة
لما قال لك افتح السلاح يفتحه معك من قريب يمكن هذا ما هو السلاح اين السلاح قالت هذا كتاب الله هو الكتاب. نعم. الله علينا. نعم.
وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
جعله بيانا لكل شيء. ما ترك شيء نحتاج اليه من امور ديننا الا وبينه لنا. لكن نحتاج منا الى تفقه وتعلم. هذا موجود في القران لكن ينفع اذا كان موجود في القران ونحن لم نتعلم القران ولم نتفهم القران. الآن لو كان عندك سلاح عندك مخدرات وعندك قنابل وعندك مدرعات ولكن ما تعرفها ما تعرف الشر وجاك العدو هل ينفعك من السلاح المخدر؟ ما ينفع أبدا. ما تعرف قوي ولا تعرف تستعمل هذا السلاح لا ينفع. كيف معلم عندك لكن ما تعرف قدر السلاح هل يمنع هذا عدوك من ان يسلك سلاح المال ويسلك اهل المنكر والسلوك؟ لا ينفع السلاح. كذلك القرآن لا ينفع إذا كان مهجور ومعلق ومدعو للنفس الضائع فالتلاوة فقط لا بد أن يتفقه به ويعرف رجله وغيراته وبراهينه وما فيه من العلم حتى نواجه في عدوه. حفظ القرآن هو كان لا يعرف مثل يحفظ السلاح هو ما يعرف يستعمل لا يجيب شيء. نعم.
فلا يأتي صاحب باطل لحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانا.
هذا معروف قاعدة معروفة أن القرآن الله جل وعلا يخلق بيانا ويقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فلا يمكن شبهة في الدنيا أو باطل في الدنيا يدري فيه كافر أو ملحد أو فاسق إلا وفي القرآن ما يبط عليه. لكن ما يتبين هذا إلا بمعرفة القرآن والتفقه فيه ودراسته حق الدراسة حتى نعرف ما فيه من الخلود وما فيه من السلاء وما فيه من الذخيرة التي نقاوم بها بعد أن نقبل على كتاب الله حفظا وتفهما وتلاوة وتدبرا وعملا حتى نكون مسلحين بهذا السلاح. أما مجرد وجود القرآن عندنا من غير أن نعم كان يديه ندرسه وما يكفي هذا. أهل الكتاب ظلوا وكفروا وعندهم التوراة والإنجيل. ظلوا وكفروا وألحدوا وعندهم التوراة والإنجيل. لكن لم يعلموا بما فيه.
كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
نعم
هذا
واضح.
قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
إلى يوم القيامة. الذي ناس بالحق ليس هذا الحق من رسول الله هذا عام لكل أمة وأن هذا موجود في القرآن إلى أن تقوم الساعة. لكن يحتاج إلى عناية بالقرآن ودراسة بالقرآن وفهم للقرآن كما ينبغي. هذا هو المطلوب. الله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين في هذه الآية هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صحر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطنه، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقوله: إن الله ذكر في كتابه إن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء وما ذكرته من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يواصل الشيخ رحمه الله كلامه في هذه الرسالة المباركة في بيان الرد على شبهات المشبهين. قد سبق أنه قال: إن أعداء الله لهم حجر ولهم كتب ولهم كلام يلبسون به على الناس، الذي يريد أن يرد عليهم يحتاج إلى أن يتعلم ويتخذ سلاحا يرد به على هؤلاء. وإنما الخوف على المسلم الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، يعني يقابل هؤلاء وهو ليس عنده علم يبطل به شبههم ويدحض به حججهم، فهذا مما يؤكد على أهل التوحيد أن يتعلموا أمور التوحيد وأمور الشرك، ويتعلم شبه المشركين وكيف يرتبونها من أجل أن ينقضها ويردها. وهذا لا شك يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى عناية ويحتاج إلى جلوس إلى أهل العلم من أجل أن يبينوا له هذا الطريق وما يعالج به. وسبق أن الشيخ رحمه الله قال: والعامي من الموحدين يغلب غلبا من علماء الضلال، لأن الله تعالى يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. جند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. استشكل بعض الإخوان هذه العبارة أن العامي يغلب ألفا من علمائهم، ثم إن الشيخ قال: وإنما الخوف على الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. الجواب عن هذا
أن الشيخ رحمه الله يقصد أن العامي عنده فطرة سليمة يستنكر بها الباطل. أما علماء الضلال ففطرهم فاسدة، ليس عندهم علم صحيح وليس عندهم فطرة سليمة، فالعامي يغلبهم بالفطرة السليمة من حيث الجملة لا من حيث التفاصيل. العامي لا يستطيع أن يرد عليهم من جهة التفاصيل، وإنما يرد عليهم في الجملة. وفي بعض المسائل، لا في كل المسائل، فالعامي لا شك ما عنده علم، لكن بفطرته السليمة يدرك الخطأ من الصواب في الجملة دون التفاصيل. هذا قصد الشيخ رحمه الله. ومما يحضرني في هذا الموضوع ما ذكره الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطير رحمه الله أن عالما من علماء الضلال قال لعامي من علماء هنا قال لعامي من أهل التوحيد قال له الأولياء ينفعون ويجيبون من دعاهم، لأن الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، تدل بهذه الآية. فقال له العامي هل قال يرزقون ولا قال يرزقون؟ فقال العالم ما استطاع يغير، قال لا يرزقون، قال ما داموا يرزقون فإنهم محتاجون إلى من يرزقهم، فأنا أطلب الذي يرزقهم أن يرزقهم، وأما هم فهم محتاجون. فانخصم العالم، انخصم العالم أمام العامي، لأن هذا العالم عالم ضلال ولا فكر في الآية، بينما العامي بفطرته السليمة بسهولة نظر في الآية فإذا خاتمتها عند ربهم يرزقون، فدل على أنهم لا يرزقون الناس وإنما هم بحاجة إلى الرزق. هذا من الأمثلة في أن العامي يغلب علماء الضلال، لأن علماء الضلال أعمى الله بصائره، حتى إنهم لا ينظرون في الآيات التي يقرؤونها وإنما يمشون على ما رسمه لهم قادتهم وشياطينهم ولا ينظرون في كلام الله عز وجل. فشوفوا كيف إن هذا العالم رد على هذا العالم ببساطة من نفس الآية التي استدل بها. وهذا مصداق لقول الشيخ إنه لا يأتي مبطل لباطل إلا وفي القرآن ما يرد ويبين بطلانه، لأن الله قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك، وقال وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين تبيانا لكل شيء. الله بيّن.